نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة نبي الله آدم، وقد خرجنا منها إلى مبحث بالقضاء والقدر وتكلمنا عنه على وجه الاختصار، وبينا معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وقلنا أن المعتقد لا يصح للمسلم إيمان بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بأربع مراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. فإذا اختل عنده أي مرتبة من المراتب فهذا إيمانه لا يصح بالقضاء والقدر، وبالتالي لا يصح له إيمان، لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. وتحدثنا قبل ذلك عن احتجاج آدم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. نذكر الحديث مرة أخرى ونبين ما فيه من أخطاء في فهمه وبيان وجه الصواب في فهمه. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما عز وجل. فحد آدم موسى، قال موسى: أنت آدم، وفي رواية: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا، وفي رواية قال: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، وفي رواية قال: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، وفي رواية قال: أنت آدم الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتي ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، وفي رواية قال: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، وفي رواية قال: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، وهي عند الإمام النسائي. كل هذه روايات صحيحة متناثرة في كتب أهل السنة. وعند النسائي لقي آدم موسى، وعند أبي داود من حديث عمر أن موسى رضي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ قال له آدم: نعم. قال له موسى: فوالله لو لما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح وقربك نجيا وخط لك بيده. فقال آدم: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك ربك من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال آدم: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. قال آدم: فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ وفي رواية: أتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق؟ وفي رواية: تلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ وفي رواية قال: فبما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ وفي رواية: أتلومني على أمر قد قضاه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال آدم: فأنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر. قال آدم: أفليس تجد فيما أنزل إليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال موسى: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحد آدم موسى. ديت روايات الحديث بما فيها من اختلاف بسيط تدل كلها على أن نبي الله آدم غلب نبي الله موسى بالحجة. طيب، هذا الحديث يا أخوانا شأنه شأن بقية النصوص الشرعية، لابد أن يفهم طبقا لقواعد الشريعة الكلية. ومن جملة قواعد الشريعة الكلية أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. معناه أي نص شرعي تفهم منه غير هذا الأصل اعلم أن النص على غير ظاهره أو أنك أخطأت في الفهم. تاني يا أخوانا المعلومة دي لأن بعض الناس بيحتج بهذا على مذهب الجبر أن العبد مجبور على أفعاله وعليه فلما يحاسبه ربه، وقلنا أن هذا الكلام ما يقوله عاقل أبدا. إن العبد مجبور، من قال هذا الكلام؟ ده الواقع وتصرفاتنا جميعا تدل على غير ذلك. أي إنسان فينا بيمشي يختار بين البديلات، يأكل يختار بين المأكولات، إذا وجد شرا قادم إليه فيدفعه بقدر ما استطاع ويهرب من الشرور التي يراه، فكيف يقال أن الإنسان مجبور؟ لذلك من جميل ما يذكر في هذا، يقال لمن قال أني مجبور على المعصية مختار عند الطاعة، أنت جبري عند المعصية وقدري عند الطاعة، فلا بد أن تستقر على أمر. هذا النص إخواني ما فهمه أحد طبقا لأصول الشريعة إلا أهل السنة والجماعة. أما الجبرية أخطأوا في الفهم، والقدرية أنكروا الحديث من أصله، لأن كما ذكرنا قبل ذلك الناس اختلفوا في القضاء والقدر على ثلاثة أقسام: من نفوا القدر مطلقا وهم القدرية وهؤلاء كفرة، من غالوا في إثبات القدر ونفوا عن العبد قدرته ومشيئته وإرادته واختياره وهؤلاء الجبرية، وهذا ضلال. أهل السنة والجماعة أثبتوا القضاء والقدر لله عز وجل، كل ما قدره ربنا سيكون وكل شيء قدره ربنا عز وجل، ومع ذلك أثبتوا للعبد مشيئة وقدرة وإرادة واختيار، وهذا هو المذهب الحق، وكل ما عداهم فهو باطل. فهذا النص ينبغي أن يفهم كما قلنا طبقا لأصول الشريعة العامة وقواعدها الكلية، أما أننا نجتز منه ما يوافق أهواء بعض المبتدعة ونترك الباقي، هذا مسلك غير سوي، بل مسلك خبيث، مسلك قبيح، يؤدي إلى ترك كثير من النصوص ويؤدي إلى هدم عقيدة المسلمين من أولها إلى آخره. طيب، قال الإمام ابن عبد البر، الكلام ده موجود عندكم في المذكرة ولكن سأعيد قراءتهم. قال الإمام ابن عبد البر: هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدر، وأن الله تعالى قضى أعمال العباد، فكل أحد يصير لما قدر له بما سبق في علم الله. قال: وليس فيه حد للجبرية. طيب، لاحظ كلام العلماء، بيقول إيه ابن عبد البر؟ إثبات القدر بأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، وأن الله تعالى قضى أعمال العباد، فكل أحد، انتبه، يصير لما قدر له، يصير لما قدر له. السؤال: الله عز وجل قضى أعمال العباد أي في الأزل، هذا الذي قضاه ربنا عز وجل أخفاه أم أظهره؟ أخفاه. يبقى إذا تكلمت عنه ينبغي أن يكون عندك دليل، تقول أن الله عز وجل قدر علي هذا الشيء. ما الذي أدرك؟ ما نعرف ما قدره ربنا عز وجل في الأزل إلا بعد أن يقع، وإذا وقع فيقع باختيارنا، لا نجبر على شيء. فكل أحد، كلام ابن عبد البر، فكل أحد يصير، هنا كلمة يصير باختياره أم بغير اختياره؟ واضحة ولا فيها إشكال؟ يصير باختياره لما قدر له بما سبق في علم الله تعالى. ثم قال: وليس فيه حدة للجبرية، يعني ليس في الحديث حدة للجبرية أنهم قالوا إن العبد مجبور على أفعاله. طيب، قال الإمام الخطابي في معالم السنن، والكلمات دي أو ذكر كلام أهل العلم ده اللي احنا أصلناه قبل قليل في أصول الطلاق والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهو الاعتماد على السلف في فهم النصوص. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لبعض الصحابة لما سأله أرأيت ما نعمل فيه الآن، أهو أمر مستأنف أم جفت به الصحف؟ قال لا، جفت به الصحف. فقال ففيما العمل؟ طب نعمل إيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الصحابة بيقول إيه؟ فأنا الآن أكثر جدا، واخد بالك؟ يعني اجتهد لما علم أن المقدور شيء ربنا أخفاه، ثم أعطاك الآليات والوسائل التي تختار بين البديلات، تختار بين الخير وبين الشر. قال الخطابي في معالم السنن يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر، انتبهوا، يستلزم الجبر وقهر العبد. الكلام ده موجود عندكم؟ طب أعيدها تاني. يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبد. معنى القضاء والقدر أي ربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء وقضى، هل يلزم من ذلك أن العبد يكون مقهور والعبد يكون مجبر؟ لا يلزم. ومن قال يلزم مناقض للمعقول وللفطرة فضلا عن المشروع. يعني اللي يقول ان طالما ربنا سبحانه وتعالى قدر وقضى في الازل كل شيء قبل ان يكون شيء، يلزم من ذلك ان يكون العبد مجبور ومقهر على اعماله، هذا خالف المعقول وخالف الفطرة، ولا يتفق معه احد قط فيما قاله. يقول يحسب كثير من الناس ان معنى القضاء وان معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبد، ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجه، وليس كذلك، إنما معناه الإخبار عن إثبات علم الله تعالى بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منهم. يعني إيه؟ يعني نبي الله آدم أخبر بأن كل هذا الذي حدث سبق في علم الله عز وجل وقدره ربنا سبحانه وتعالى وقضى. قال القرطبي إنما غلبه بالحجة لأنه علم من التوراة، لأنه علم من التوراة أن الله تاب عليه، فكان لومه على ذلك نوع جفاء، كما يقال ذكر الجفاء بعد حصول الصفاء جفاء، ولأن أثر المخالفة بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن. واضحة دي؟ طب الكلمة ده هي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اعترض عليه وقال إيه؟ قال فنبي الله موسى أعلى قدرا وأكثر علما من أن يلوم نبي الله آدم على ذنب قد تاب الله عز وجل عليه. تاني، نبي الله موسى أعلم وأعلى قدرا من أن يلوم نبي الله آدم على ذنب قد علم أن الله عز وجل تاب عليه منه. طيب، يقول وقد أنكر القدرية هذا الحديث، أنكروه يعني ردوه، لأنه صريح في إثبات القدر السابق وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لآدم على الاحتجاج به. طيب، احتج آدم بالقدر على المصيبة لا المخالفة، مظبوط؟ لأن احنا عندنا حاجتين، مخالفة نبي الله آدم للأمر الشرعي اللي هو الأكل من الشجر فأكل، ترتب على هذه المخالفة الخروج من الجنة، مش ده الترتيب؟ فهل يا ترى نبي الله موسى لام نبي الله آدم على الأكل من الشجرة أم على الخروج من الجنة؟ ها؟ كل الروايات على الخروج من الجنة، ما تكلم نبي الله موسى في الأكل من الشجرة قط. يقول احتد آدم بالقدر على المصيبة لا المخالفة، فإن محصل لوم موسى إنما هو الإخراج، فكأن آدم يريد أن يقول أنا لم أخرجكم وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على الأكل، والذي رتب ذلك قدره قبل أن أخلق، فكيف تلومني على أمر ليس لي فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة، والإخراج المرتب على الأكل ليس من فعلي بل من فعل الله عز وجل. يقول الشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، آدم ما احتد بالقضاء والقدر على المصيبة، وإنما احتد به، قصدي آدم ما احتد بالقضاء والقدر على المعصية، إنما احتد على المصيبة وهي الخروج من الجنة، لأن موسى قال له أخرجتنا من الجنة ولم يقل لماذا تأكل من الشجرة، وإنما قال له أخرجتنا من الجنة وهذه مصيبة، فاحتد على ذلك بالقضاء والقدر، كما قال العلماء يحتد به على المصائب فيسلم العبد ويحتسب ويتوب إلى الله، ولا يحتد به على المعائب وهي المعاصي، والكلام ده ذكرناه وإحنا بنشرح مبحث القضاء والقدر. طيب، حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآدم بالحجة في معنى خاص، وذلك لأنه لو كانت في المعنى العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله ألم أنهكم عن تلكما الشجرة، ولا أخذه بذلك حتى أخرجه من الجنة وأهبطه منها إلى الأرض، ولكن لما أخذ موسى في لومه وبدأ بقوله أنت الذي خلقك الله بيده لما فعلت كذا، عارضه آدم بقوله أنت الذي اصطفاك الله، وحاصل جوابه إذا كنت بهذه المنزلة كيف يخفى عليك أنه لا محيد من القدر، وإنما وقعت الغلبة لآدم من وجهين. الأول، ليس لمخلوق أن يلوم مخلوقا في وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله تعالى، فيكون الشارع هو اللائم، فلما أخذ موسى في لومه من غير أن يؤذن له في ذلك عارضه بالقدر فأسكته. الثاني، أن الذي فعله آدم احتد فيه القدر والكذب، والتوبة تمحو أثر الكذب، وقد كان الله تاب عليه فلم يبق إلا القدر، والقدر لا يتوجه عليه لوم لأنه فعل الله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه، يعني ما فيش ولا واحد يا أخواني من أهل العلم ومن أهل السنة أثبت الجبر على المكلفين بناء على هذا الحديث، لم يقولها أحد إلا أهل البدعة من الجبرية، وما فيش واحد أيضا من أهل السنة أنكر هذا الحديث لأنه أصل أصيل في إثبات القضاء والقدر. قال العثيمين هذا ليس احتجاجا بالقضاء والقدر على فعل العبد ومعصية العبد، لكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله، فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا المعائب، ولهذا قال خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك فأخرجت من الجنة، فاحتد آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبره مصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به. أرأيت، ضرب الشيخ العثيمين مثل ما فيش ولا عاقل يقدر ينكره، قال أرأيت لو أنك سافرت سفرا وحصل لك حادث وقال لك إنسان لماذا تسافر لو أنك بقيت في بيتك ما حصل لك شيء، ستجيب بأن هذا قضاء الله وقدره، أنا ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث، وإنما خرجت لمصلحة فأصبت بالحادث، كذلك آدم عليه السلام هل عصى الله تعالى لأجل أن يخرجه الله من الجنة؟ لا. فالمصيبة إذن التي حصلت له مجرد قضاء وقدر، وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على المصيبة الحاصلة صحيحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحد آدم موسى، وعند الإمام أحمد فحده آدم، يعني غلبه في الحجة. طيب، قال الإمام ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بأن آدم، هذا عندي مخصوص بآدم، لأن المناظرة بينهم وقعت بعد التوبة من آدم وقبولها من الله تعالى، فلا يلومه على أمر قد تاب الله عليه فيه، فحسن من آدم أن ينكر على موسى لومه على الأكل من الشجرة لأنه قد تيب عليه ذلك. طيب، وهل نبي الله موسى لام نبي الله آدم على الأكل من الشجرة ولا الخروج؟ ها، يبقى لا يستقيم كلام الإمام ابن عبد البر. يقول: إنما توجهت الحجة لآدم لأن موسى لامه بعد موته، أي موت آدم، واللوم لا يكون إلا في دار التكليف الدنيا، فيلام العاصي ويقام عليه الحد وغير ذلك. أما بعد الموت فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات: ولا تذكروا موتاكم إلا بخير. أنا بذكر هذا الكلام لأن دل ذكر العلماء حول الحديث، وأيضا هذا الكلام لا يستقيم، لأن ظاهر الحديث إن فيه لوم من نبي الله موسى لنبي الله آدم، وفيه احتجاج من نبي الله آدم على نبي الله موسى. طيب، قال ابن التين نقلا عن الداودي: إنما قامت حجة آدم لأن الله خلقه ليجعله في الأرض خليفة، فلم يحتج آدم في أكله من الشجرة بسابق العلم لأنه كان عن اختيار منه، وإنما احتج بالقدر لخروجه لأنه لم يكن بد من ذلك. قال الحافظ: فأصح الأجوبة هو أن الله أن نبي الله موسى آدم غلب نبي الله موسى بالحجة لأنه لامه على أمر لا دخل لنبي الله آدم فيه. طيب، قال الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية: والصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه، وتاب الله عليه واجتباه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، وهذا أحسن ما قيل في الحديث. طيب، قول نبي الله آدم: أتلومني على أمر كتبه الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ ليس معنى ذلك أنه ألزمني بفعله. طب حد يعرف يجيب تفسيرها ازاي؟ ها؟ ليس ايه؟ لا، تفضل. يعني قربته. ها؟ كويس، لا خليك معاي. وليس معنى قوله كتبه الله علي، معناه ألزمني به. ألزمني، بص يا اخوانا، تفضل يا شيخ. أحسنت، لم يعلمه به، كتبه وأخفاه، وهو ده الأساس في فهم القضاء والقدر، أن الله قدر الأشياء وكتبها ثم أخفاها عنه، وبعد ذلك أمرنا بالعمل ووضع لنا الآليات في الاختيار. يبقى ليس معناه كتبها علي ألزم النبي، وإنما معناه أثبته في أم الكتاب قبل أن يخلق آدم. طيب، نكتة لطيفة: كأن آدم يريد أن يقول لموسى: لو لم يقع إخراجي من الجنة الذي رتب على أكل من الشجرة ما حصلت لك هذه المناق من كلام الله لك وكتابته لك الألواح بيدي، لأن لو بقيت في الجنة واستمر نسلي فيها ما وجد من تجاهر بالكفر الشنيع بما جاهر به فرعون حتى أرسلت أنت إليه وأعطيت ما أعطيت، فإذا كنت أنا السبب في حصول هذه الفضائل لك فكيف يسوغ لك أن تلومني على ذلك؟ واضحة يا اخوانا ديت؟ طيب، اخر شيء هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله في قصة نبي الله آدم، وهي موت نبي الله آدم. وحقيقة الأمر إخواني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الإمام أحمد وسنده حسن، من رواية معاذ بن جبل قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر الدنيا، أي نتكلم عن نعيم الدنيا وعما فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أنتم فيه. وأي قلب فيه شيء من القسوة وشيء من البعد عن الشريعة، علاجه الوحيد أن يتذكر الموت. والمعنى المراد بقوله يتذكر الموت، أي يتذكر ما بعده من حساب ومن عتاب. لذلك من طريف ما يروى في هذا الباب قصة عجيبة وفيها من الدروس والعظات والعبر ما لا يخطر على بال. حاصلها أن ملك من ملوك الدنيا ظل يأكل حتى بشم، بشم يعني لا يجد مسلكا لأي طعام، أكثر لا يستطيع أن ينام ولا يتحرك من عظم بدنه وهو ملك. فأرسل إلى أطباء مملكته فأتوا ووصفوا له علاجا لم يبرأ، لأن ديت في لغة الكيمياء عندنا معادلة مستحيلة أو صعبة، يريد أن يخفف وزنه ولا يمتنع عن الأكل، دي مستحيلة. فكلما أتاه طبيب ووصف له دواء ولم يبرأ يسجنه، سجن كل أطباء المملكة. فالجماعة اللي هم الوزراء بتوعه قالوا: أيها الملك، كده الأمر سيشق على المملكة، سجنت كل الأطباء، فإذا مرضت الرعية سيموت وتكون ملكا على من؟ فقال له: ماذا تشير؟ قال: والله لم يبق في مملكتك إلا فلان الحكيم العالم الفقيه. ده اللي فضل، رجل حكيم يعني في الطب وعالم في الشريعة وعنده فهم. قال له: خلاص هتقولي. فجيء به. ايه المشكلة ايها الملك؟ قال له: زي ما انت شايف، اريد ان استطيع ان اتحرك وامشي واعيش كالناس، وفي نفس الوقت لا اريد ان اكف عن الاكل. فقال له: هل اتاك احد قبل من الاطباء؟ قال له: كثير، ما وصف لك. فنظر الطبيب الحكيم إلى ما قرره الأطباء من قبله تقرير صحيح، ولكن الإشكالية أن هذا الملك لا يريد أن ينصاع لكلام الأطباء. فأراد الفقيه الحكيم أن يحتال، هكذا أداه اجتهاده. فقال له: أيها الملك. قال: نعم. قال: أنا أعلم علم النجوم اللي هو شيء من الغيب، فأذن لي أن أطلع على نجمك، فإن بقي في عمرك الكثير وصفت لك الدواء المناسب وتبرأ بإذن الله، وإن كانت الثانية فليس ثم داع أن يعني نعكر صفو حياتك بالدواء. قال له: ماشي. فجيه بعد يومين ثلاثة قال له: عملت إيه؟ قال له: أيها الملك، اطلعت على نجمك فرأيت أنك ستموت بعد شهر. قال له: ماذا تقول؟ قال له: بعد شهر. كيف؟ قال له: شوف، احبسني عندك. ف فإن مر الشهر ولم تمت فدمي حلال. كده أكد الإيه؟ أكد المعلومة. وفعلا الملك أصبح عنده قناعة كافية أنه سيموت بعد شهر. بدأ يفكر. هي ده يا أخوانا محل الكلام. لذلك في حديث ولكنه للأمانة ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت البهائم ما تعلمون عن الموت ما أكلتم منهم لحما سمينا. يعني لو المعلومات اللي عندنا عند البهائم عن الموت، طب ايه المعلومات اللي عندنا بعد الموت؟ الحساب، واخد بالك، وجنة او نار. لو علمت البهائم هذه المعلومات ما راق لها هدوء بال ان تأكل، فتهزل ما اكلتم منها لحما سمينا. بدأ الملك يا اخوانا يفكر، خلاص هيموت بعد شهر، كلما مضى يوم شعر بقرب اجله. طيب السؤال اللي احنا بنطرحه والكل يعلم جوابه، هل عند احد منا موعد محدد بموعد موته؟ يعني ممكن انا الان، وممكن انت، وممكن انت، صح؟ طيب ده خبر يصدق، مظبوط، ولكن للاسف التصديق لم يؤثر في الجوارح. هو ده يا اخوانا الفارق بين من ذكر الموت ذكرا شرعيا فأثر فيه، وبين من ألهته الدنيا فغفل عنه. تذكر أن الموت بين عينيك، يأتيك متى لا تدري. ومن أجل هذا نقول لأنفسنا ولكل من يفكر في معصية، اسأل نفسك سؤالين قبل الشروع في المعصية. السؤال الأول: هل عندك عهد وميثاق من الله ألا يتوفاك عند فعل المعصية فيختم لك بسوء؟ فكر. السؤال الثاني: هب أن الله أمهلك حتى فعلت المعصية، عندك عهد من الله أن يمهلك حتى توفق إلى توبة النصوح؟ لا، فكيف تجرؤ على معصية الله؟ دولت بس اسألهم لنفسك وهات جواب مقنع وافعل ما تريد. كلما اقترب الشهر من الانتهاء تذكر الملك، تذكر بقى بعيد عنك مصيبه وظلمه لرعيته إلى غير ذلك. وكل واحد فينا كده. يعني تخيل أخي الفاضل، لو أنت مثلا روحت آخر النهار بعد عملك وأخذت مضجعك لتنام، والدعاء المشروع: فإن أمسكتها فاغفر لي، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كويس، وانت نايم كده تخيل إن فعلا ممكن تموت، وده وارد. أذكر غدراتك وفدراتك وظلمك للعباد، والله إن أمعنت التذكر لن تستطيع أن تنام. بدليل إحنا بيننا وبين نفسنا بنتعرض لمواقف معينة أثناء الحياة يحول بيننا وبين النوم لا نتمكن. يعني شيء همك وأقلقك وأزعجك يستحيل أن تنام، وهذا كثير، فكيف بالموت؟ المهم طبعا الملك هيموت بعد شهر، خلاص بقى لا عاد لأكل ولا شرب، أكل فين؟ فقبل انقضاء الأجل بثلاثة أيام، الطبيب فين؟ في السجن. فخبط على السجان، قال له عاوز الملك. قال له الله يبلغه. فقال له: أيها الملك، إن الحكيم فلان الفلاني يطلب مقابلتك. قال له: لما؟ قال: لا ندري، أصر على أن يقابلك. فذهب الحكيم إلى الملك، قال: أيها الملك. قال: نعم. قال: لم يبق إلا ثلاث. قال: أعلم، عارف أنه معاش ثلاثة أيام. هو أصبح عنده يقين تام أنه إيه؟ أنه ميت خلاص. دي أصبحت إيه يعني؟ إيه يعني؟ مش يقين، إن شئت تقول فوق اليقين. أيها الملك، لم يبق إلا ثلاث. قال: أعلم. فنظر الطبيب إلى الملك فإذا به جلد على عظم، فضحك الطبيب قال ما يضحك؟ قال لا شيء أيها الملك. يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال لما تقصد؟ قال أيها الملك لا يعلم الغيب إلا الله. قال ماذا تعني؟ قال لا شيء، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن أردت أن أدخل عليك الهم والحزن. هو ده علاجك، ما فيش علاج غير كده. أردت أن أدخل عليك الهم. لذلك يا أخواننا دائما وأبدا نقول إذا فكر الإنسان في نهايته الحتمية قل أن يعصي الله، وإن عصى سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل. ومن أجل ذلك نوصي دائما المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة أن يكون لك ساعة خلوة مع النفس. ونعني بالساعة من 60 دقيقة، لا وقت تختلق به بنفسك. طب يا واد لو أنت مت دلوقتي، طيب في عندك مانع أن أنت ما تموتش؟ لا ما عنديش. طب لو مت كيف تلقى ربك وفعلت وفعلت وفعلت؟ عد بقى وحاول تكون صريح وتكون صادق وما تخبيش حاجة. فهذا من أقوى العوامل التي تحمل العبد على التوبة النصوح وعلى التقليل من الوقوع في المعصية. أما أن يترك الإنسان نفسه هكذا هملا سبهللا، ما هو هيتمادى، هيتمادى. لذلك تجد أقدار المولى عز وجل في الكون عجيبة. تجد مثلا رجل في عنفوان صحته يأتيه الموت فجأة، وخبرك تجد مثلا صغير يأتيه الموت فجأة، تجد كهل كبير يمهله الله، حتى نعلم جميعا أن مسألة الموت لا تخضع إلا لنص واحد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا أيقن العبد بذلك، لذلك مرة الحسن البصري رحمة الله عليه كان في جنازة ولسه بقى هيشرعوا في المشي في الجنازة، فأمسك واحد من الطلبة بتوعه قال له تعالى يا ابن، قال له نعم يا أستاذ. قال له أرأيت هذا الذي مات اللي احنا حاملينه في الخشب، أرأيت إن رد الله عز وجل عليه الروح أكان يعصاه؟ قال لا يا شيخ، قال كن أنت هو. أذن شيخ.
حي على الفلاح
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد إخواني، مسألة تذكر الموت وإعمال الفكر فيه هذه من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى رقة القلب وتؤدي إلى استقامة العبد على شريعة الله عز وجل. لذلك المشاركة في تشييع الجنائز وتغسيل الموتى ودفنهم أمر مهم جدا، ولكن نحذر من الإكثار منه، لأنك لو أكثرت سيقسو القلب، هيتعود عليه خلاص. لذلك مثلا ساعات الإنسان لما يدخل بعض الأحيان مثلا ليغسل أحد يخصه أو غير ذلك، يجد أن الرجل المختص بيضحك ولا أي شيء، وممكن تكون مثلا المصيبة جلل والحادث مثلا مؤلم، وهو ليه؟ من كثرة العمل القلب اعتاد. وأخطر ما يتعرض له المسلم هو إلف العادة، ده خطير يؤثر على الأحاسيس. الشاهد يا أخوانا أن المسلم ينبغي أن يكثر دائما من ذكر الموت، ولا نعني بذلك أن يجلس بفضل ويقول الموت الموت الموت، لا، يتذكر أنه سيموت ويوضع في قبره ويتولى عنه أصحابه ويأتيه الملكان كما وردت بذلك النصوص الشرعية. فيه رواية عند الإمام أحمد سندها صحيح ولكنها موقوفة على أبي بن كعب، قال إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه: يا بني اطلبوا لي من ثمر الجنة. فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفان وحنوط ومعهم المساحي والمكاتل، فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون وأين تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. قال: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم. فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلذت بآدم، فقال: إليك عني، خلي بيني وبين ملائكة ربي. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحمطوه وحفروا له حفرة وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن اللي هو الطب يعني، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم وسنة من يأتي من بعدكم. وهكذا إخواني هي الدنيا، مهما طال عمرك يا ابن آدم فمصيرك إلى الموت، فاتق الله ربك قبل أن تأتيك منيتك وأنت على غير استعداد له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نواصل بإذن الله بقية القصص القرآني في اللقاء القادم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول.